نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع تفسير سورة الفيل، وهي سورة مكية، آياتها 5 وكلماتها 23 وحروفها 93. ما مناسبتها لما قبلها؟ الله جل جلاله في السورة التي سبقتها توعد الهمازين اللمازين بأن ينبذهم في الحطمة، وبين هذه الحطمة بأنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فجاءت هذه السورة مبينة نوعا من الكيد، فإن أولئك الهمازين اللمازين كان غرضهم الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه السورة مبينة ناسا كادوا لبيت الله، وهم أبرهة الأشرم ومن معه من الأحباش، فجعل الله كيدهم في تضليل. وغيرة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرته على بيته. فمن هؤلاء الكائدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال العاص بن وائل السهمي، وعمر بن هشام المخزومي، وأمية بن خلف الجمحي، والأخنس بن شريق الثقفي، وأمثالهم؟ من هم إلى جوار أبرهة الأشرم؟ أين قوتهم إلى قوته؟ أين بأسهم إلى بأسه؟ فإذا كان الله عز وجل قد جعل كيد أبرهة في تضليل، فهؤلاء من باب أولى سيخذلهم الله عز وجل في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذه إحدى سور 6 في القرآن قد افتتحت بالاستفهام: هل أتى على الإنسان حين من الدهر عما يتساءلون، هل أتاك حديث الغاشية، ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أرأيت الذي يكذب بالدين. هذه سور قد افتتحت بالاستفهام: ألم ترى، أي ألم تعلم، ألم تسمع، ألم تخبر، ألم تأتك الأنباء. والاستفهام ها هنا مراد به التقرير، كما مر معنا في قول ربنا: ألم نشرح لك صدرك. وهذا معروف في كلام العرب، كقول القائل: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. ألم ترى، وكانت هذه الحادثة في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك إرهاص بانتهاء الظلم وبزوغ فجر العدل. ولذلك قال كتاب السير: في ليلة مولده صلوات ربي وسلامه عليه انطفأت نار المجوس، وغاضت بحيرة ساوى، ونكست الأصنام. فكل هذه إرهاصات بمولد هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل أبرهة الأشرم الذي كان ملكا على الحبشة، وقد بنى كنيسة في صنعاء يقال لها القليس، وسميت بهذا الاسم لأنها كانت مشيدة مرتفعة البناء، بحيث إذا أراد أحدهم أن ينظر إليها سقطت قلنسوته من ارتفاعها. وقد قال: ما أنا بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. قدر الله أن رجلا من أهل اليمن سبع بمقولة أبرهة، فجاء إلى تلك الكنيسة فقعد فيها، يعني أحدث فيها، تغوط فيها. فلما بلغ ذلك أبرهة الأشرم عزم على أن يسير بجيشه لهدم الكعبة. وهذا الرجل كان فعله ذاك كيدا، ليس إلا كان مكرا كبارا، لأنه كان بإمكانه أن يبحث عن فاعل تلك الفعلة فينزل به بأسه، كان بإمكانه أن يعاقب أهل اليمن، لكن أن يعمد إلى بيت الله فيهدمه، إنما أراد بذلك تحقيق غرضه الأول، وهو أن يصرف حج العرب إلى تلك الكنيسة التي شادها. وقد ظن أن جمال المبنى يؤثر على الناس، فسير جيشا عظيما في مقدمته الفيلة الضخام، ومر بأحياء من العرب، فمن قاتله غلبهم وظهر عليهم، حتى اصطحب رجلا يقال له نفيل الخزاعي من أجل أن يكون له دليلا وعينا. ثم بعد ذلك لما وصلوا إلى مشارف مكة وأرادوا أن يدخلوا إليها، برك الفيل وألقى بجيرانه فنخسوه حتى أقاموه، فكان إذا وجهوه ناحية اليمن أسرع، ناحية الشام أسرع، فإذا وجهوه ناحية مكة برك. وكان مقتضى ذلك أن يفطن أبرهة ذلك الطاغية، إلى أن الله جل جلاله مانع بيته وحام كعبته، لكن الطغاة لا يفكرون. وبعد ذلك لما كانوا بوادي محسر أرسل الله عليهم تلك الطير بتلك الحجارة التي كانت من طين قد أحرق حتى صار آجرا، فأرسلت عليهم تلك الحجارة فأهلكتهم عن آخرهم وما تركت فيهم سميعا ولا مخبرا. وبدأ هؤلاء الأحباش ينادون نفيلا ويسألون عنه، ونفيل قال أبياتا من الشعر: حمدت الله إذ أبصرت طيرا، وخفت حجارة تلقى علينا، فكل الناس يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. فالله جل جلاله يقص خبر ذلك الجيش وما فعل به في هذه الآيات: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الفيل حيوان من ذوات الأربع، ويوجد في البلاد الحارة ذوات الأنهار كالهند والحبشة والسودان، وهو أضخم من البعير جسدا، وأعلى منه بقليل، وأكثر لحما، وهو يركب ويحمل الأثقال، ويجمع على أفيال وفيلة وفيول. هذا هو الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والإشارة إلى أبرهة الأشرم، ويقال له أبو يكسوم ومن كان معه من ذلك الجيش. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهذا استفهام بعد استفهام. ألا والمراد منه التقرير: بلى قد جعل الله كيدهم في تضليل. والكيد هو المكر، جعله الله في تضليل، أي في تباب، في خسار، في ضياع. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وأرسل الله أي بعث الله عليهم طيرا أبابيل. أبابيل جمع إبيل، كسكاكين جمع سكين. لما بلغوا وادي محسر أرسل الله عليهم طيرا، قال بعض أهل التفسير هي الوطواط، وقال بعضهم كان الطائر منها فوق العصفور ودون الحمامة، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه. أرسل الله عليهم تلك الطير مجموعات، أبابيل جمع إبيل وهي المجموعة، مجموعات مجموعات، أسرابا سربا إثرا سرب. فأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا هكذا بالتنكير، يقول الرازي رحمه الله: والتنكير إما للتحقير، كأن الله جل جلاله يقول بأنه أرسل عليهم طيرا صغيرا حجمها، ضعيفا شكلها، ولكن كيد الله أعظم وفعله أكبر جل جلاله. أو أن يكون التنكير للتفخيم، فإن التنكير يأتي للتقليل والتحقير، ويأتي للتفخيم والتعظيم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل هو الطين الذي أحرق حتى صار حجارة، طين أحرق. ما الدليل على أن هذه أن السجيل هو الطين؟ القرآن، فإن ربنا جل جلاله قال عن قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، من سجيل منضود أي متتابع. وفي سورة الذاريات قال على لسان الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. فعلم أن السجيل هو الطين. وبعض المفسرين يقولون بأن لامه منقولة عن النون، وأصلها سجين أي طين طبخ بنار جهنم والعياذ بالله. فالله جل جلاله أرسل عليهم طيرا أبابيل، مجموعات أسرابا. هذه الطيور لا تقاتلهم ولا تلتحم بهم، وإنما غاية ما هنالك أنها تلقي عليهم تلك الحجارة. وقد ذكر أبو صالح بأنه وجد في بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وعاءين من تلك الحجارة، وإذا الحجر فوق العدسة ودون الحمصة، يعني ما كانت حجارة ضخاما قاتلة، وإنما كانت يسيرة صغيرة. وهذا الأمر إخوتي أخواتي قد يستغربه الناس ممن كانوا في الزمان الأول، ولكن الآن بعدما أنتج البشر تلك الأسلحة الفتاكة، الأسلحة البيولوجية التي تقتل البشر ولا تهدم المباني، فالإنسان لا يستغرب. إذا كان البشر قد استطاعوا ذلك، فالله جل جلاله أجل وأعظم. وهذه الحجارة كانت تسقط على رأس الواحد من جيش أبرهة، فتخرق رأسه وتحرق جوفه، ثم تخلص إلى الفيل تحته فتقتله. فالله جل جلاله قال: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم أي صيرهم، الجعل هنا بمعنى التصير، فجعلهم، والضمير يرجع إلى أبرهة ومن معه، فجعلهم كعصف مأكول. العصف تبن أكلته الدابة ثم راثته، راثته أخرجته رواثا، بمعنى أن الله جل جلاله طحنهم، طحنهم فكانوا كأمس الدابر. حتى إن أبرهة فر راجعا وهو في طريقه إلى اليمن تزايل لحمه، فما وصل إلى اليمن إلا وهو مثل الفرخ، ثم انصدع قلبه فمات جزاء وفاقا. كان من نتاج تلك الحملة المذعورة لهدم الكعبة أن قريشا على كعبها وعظم أمرها عند العرب، فصاروا يقولون هم أهل الله والحرم، قد دفع الله عنهم عدوهم وكفاهم مكرهم. وعبد المطلب الذي كان زعيم قريش وسيدها لما علم بمقدم أبرهة ومن معه أمر أهل مكة بأن يكفوا أيديهم، لأنهم لا طاقة لهم بقتال هذا الجيش. ثم بعد ذلك لما وصل أبرهة وهو يتيه بقوته معجبا بشأنه، سأل عن سيد أهل هذه البلد فدل على عبد المطلب، فلما جيء به استنكف أبرهة أن يجلسه معه على سريره، وفي الوقت نفسه هابه وعظمه أن يجلسه على الأرض، فنزل فجلس معه على الأرض. ثم بعد ذلك قال له ما حاجتك؟ قال له إن لي إبلا قد أخذها جيشك، وإني أطلب أن تردها علي. فقال له أبرهة: يا أيها الشيخ، قد أعجبتني حين رأيتك، ولكن كلامك من العجب العجاب، قد عمدت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وأجدادك، فلا تكلمني فيه وتكلمني في إبل قد أخذها الجيش. فقال عبد المطلب تلك الكلمة التي صارت مثلا، قال له: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فأمر أبرهة بأن ترد عليه إبله. ثم بعد ذلك عبد المطلب طلب من أهل مكة أن يصعدوا إلى الأطم وإلى رؤوس الجبال، ففعلوا ذلك، ثم قام هو إلى باب الكعبة فأخذ بحلقتي وقال: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدا محالك، فإن تركتهم فأمر ما بدا لك، إلى آخر ما قال. ثم فعل الله بأبرهة ومن معه ما فعل. والسؤال أيها الإخوة الكرام، بعض الناس قد يقول: قد كان أهل مكة وثنيين يعبدون الأصنام وقد نصبوها حول الكعبة، وأبرهة ومن معه كانوا كتابيين، فكيف نصر الله أهل الوثنية على أهل الكتاب؟ والجواب أيها الإخوة الكرام، كما يقول صاحب تكملة أضواء البيان رحمه الله، يقول: أولا، أبرهة ومن معه كانوا بغاة ظالمين، والله جل جلاله لا ينصر الظالم بل يخذله كتابيا كان أو مسلما. ثانيا، بأن مبدأ البيت كان على التوحيد الخالص، فإن إبراهيم عليه السلام لما رفع القواعد من البيت ومعه ولده إسماعيل إنما أقاموه على أساس من التوحيد، وإنما كانت الوثنية أمرا طارئا، وما دامت زمانا طويلا، إن الوثنية بدأت لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي بتلك الأصنام فأدخلها إلى مكة أو إلى جزيرة العرب، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. فهذان وجهان ينبغي أن يعقلا. وأختم أيها الإخوة بهذه الكلمة التي قالها سيد قطب رحمه الله، يقول: ما العرب بغير الإسلام؟ ما هي الفكرة التي يقدمونها للبشرية؟ ما هي الفكرة التي قدموها فيما مضى؟ إن قوما بلا فكرة لا يعيشون طويلا، حتى إن الدول التي اجتاحت غيرها وتمكنت منها بغير فكرة سرعان ما ذابت في الشعوب التي غزتها. هؤلاء التتر لما اجتاحوا بلاد الشرق بتلك القوة العسكرية الضخمة، وتلك القبائل البربرية التي اجتاحت الدولة الرومانية، سرعان ما ذابت في تلك الشعوب التي غزتها لأنهم ما كانوا يحملون فكرة. وهكذا العرب في زماننا لما تنكروا لدينهم وجعلوا كتاب ربهم وراءهم ظهريا ما عادت لهم قيمة ولا وزن، كما قال القائل: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.